الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا أين ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم العصمة، أي الحفظ التام بلا انخرام، أي بلا استثناء، بحيث لا يحصل خلاف ذلك منهم ولو مرة واحدة. هنا لا زال المؤلف يتكلم عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويبين هنا في هذه الجملة أن الأنبياء عليهم السلام لهم العصمة، بحيث أن لا تنخرم هذه العصمة، يعني بلا استثناء، يعني لا يحصل منهم ما يعارض وما يخالف منصب النبوة ولو مرة واحدة، لا يحصل ولو مرة واحدة، هذا لا يحصل منهم بالمرة. لماذا؟ لأن الله عصمهم. وما معنى العصمة؟ الحفظ، يعني الله حفظهم، فلا يحصل منهم ما هو عكس ذلك بالمرة ولا مرة واحدة في حياتهم عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: من الكفر، يعني الله تعالى عصمهم من الكفر، فلا يحصل من الأنبياء أن يكون بعض الأنبياء أو نبيا من الأنبياء مشركا أو كافرا مثلا بنوع من أنواع الكفر، هذا مستحيل. فلا حصل من إبراهيم أن عبد الشمس أو القمر أو الكوكب أو صنع الأصنام ولا باعها، هذا ما حصل من إبراهيم. ولا حصل من عيسى أن قال للناس اعبدوني وأمي من دون الله. ولا حصل من موسى أن دعا إلى غير الإسلام، فهذا خلاف العصمة. إذن إبراهيم من طفولته كان على الإسلام إلى مماته، وهكذا كل الأنبياء. فلا يوجد في الأنبياء من كان على الكفر أو من كفر ولو لحظة واحدة في عمره، هذا ما حصل. إذن ما في نبي كافر ولا في نبي كفر، هذا لا حصل من الأنبياء ولا يحصل، هو مستحيل فلا يقع. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أخبرنا عنه أنه كان على الإسلام من طفولته، ماذا قال عنه في القرآن؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال علماء التفسير أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الهدى والرشد والإيمان والإسلام منذ كان في الغار، منذ وضعه آزر في الغار، ولما خرج من الغار كان على الإيمان ولم يحصل منه كفر، لا قبل الخروج من الغار ولا بعد الخروج من الغار. شو قصة الغار؟ مش النمرود كان رأى رؤية في بعض النواحي قصته تشبه قصة فرعون، فكان أمر بقتل الصبيان الذي يولد له مولود جديد، إن كان المولود ذكرا كان يقتله النمرود لأنه كان رأى رؤية فزع منها. فحصل أن آزر، وكان آزر اللي هو والد إبراهيم يعني عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام والده آزر، كان آزر مقربا من النمرود، مرة أرسله في شيء فعرج على أهله فدخل عليها فحملت منه بقدرة الله، ثم لما وضعت زوجة آزر يعني أم إبراهيم، آزر خاف فزع أنه هو مقرب من النمرود والنمرود قد نهى عن ذلك وأمر بتقتيل الصبيان، فماذا يفعل آزر؟ أخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولفه بخرقة وأخذه إلى كهف وضعه فيه وسده، سد الكهف لكي لا يعلم النمرود بذلك. الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. تأملوا كيف أن الرحم كم هو في مكان حصين، الرحم كم أنه في مكان حصين وعليه يعني أشياء تحيط به وتحميه، وكيف أن الجنين يكون في داخل الرحم ومع ذلك الرحم هذا المكان الضيق الصغير بعدما تنفخ الروح في الجنين الذي فيه، كيف أن الغذاء يصل إلى هذا الجنين الذي في الرحم، المكان الضيق المحاط بأشياء عديدة، وينمو هذا الطفل في الرحم وينمو بقدرة الله ويخرج حيا من هذا الرحم، والله لا يعجزه شيء. تأملوا في حيتان الماء، في طيور الهواء، في طيور الجو، تأملوا في هذه العجائب. الله يوصل الأرزاق إلى عباده وإلى المخلوقات، الله يوصل الأرزاق إلى من شاء سبحانه. فلا تتعجبوا أن وضع إبراهيم في هذا الكهف وسد عليه، ماذا حصل؟ قال علماء التفسير جبريل عليه الصلاة والسلام صار هو يرعى إبراهيم، يهتم بأمره، جبريل يعتني بأمر إبراهيم، وهذا ليس بعزيز على الله. أليس حصل في قصة موسى ما يشبه ذلك لما كان موسى عليه الصلاة والسلام طفلاً، وقد حكينا ما حصل مع فرعون، فترعرع موسى النبي الرسول في قصر فرعون الذي طغى وبغى وكفر، وموسى ابن ظفر السامري الذي كان لقيطاً أخذه جبريل ورباه، حتى قال بعض العلماء وموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل، الله لا يعجزه شيء. فجبريل صار يرعى مصالح إبراهيم، وقال بعض علماء التفسير عندما كان طفلا يعني إبراهيم يلهم، الله يلهمه أن يضع إصبعه الصغير في فمه فيخرج منه الحليب بقدرة الله، ويضع الثاني فيخرج منه العسل بقدرة الله، والله على كل شيء قدير. إلى أن ترعرع إبراهيم في الغار ونشأ على الهدى، الله تعالى جعله عارفا بربه من طفولته، الله تعالى ألهمه الإيمان، ألهمه الإيمان، يعني لم يكن مشركا، ما كان كافرا. طيب اسمعوا، على قول بعض العلماء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل الخروج من الغار، وعلى قول بعض العلماء كان على الهدى قبل النبوة، قبل أن ينزل عليه الوحي. يعني على كل الأقوال شو كان إبراهيم؟ مسلم، مؤمن، على الهدى، على الإسلام، على الرشد، لم يكن كافرا ولا لحظة واحدة، هذا مستحيل. طيب اسمعوا معي، إذا كان بطفولته مسلم مؤمن، هل بعد النبوة يكفر؟ حاشا. هل بعد النبوة يعبد الصنم، يعبد الحجر؟ حاشا. هل بعد النبوة يعبد الشمس أو القمر؟ حاشا. أما قول إبراهيم عن الشمس والقمر والكوكب هذا ربي، هذا شو اسمه؟ سؤال استفهام إنكاري، يعني كان ينكر عليهم ذلك، ينكر. ماذا كان يقول لهم؟ هذا ربي، أي ينكر عليهم، أي هذا ربي على زعمكم، أي هذا ربي كما تزعمون. إبراهيم ما قال هذا ربي على وجه الإقرار، لا، بدليل لما أفل قال لا أحب الآفلين. اسمع معي وانتبه، لو كان يعبده هل كان يقول لا أحبه؟ معناه هذا الذي يذهب ويجيء، يظهر ويختفي، هذا لا يصلح للألوهية، هذا لا يصلح للألوهية، هذا لا يستحق العبادة. بل استدل علماء التوحيد من قول إبراهيم على أن الشمس والقمر والنجوم هي حادثة مخلوقة لا تستحق العبادة، والحادث مخلوق والمخلوق لا يستحق العبادة. إبراهيم كان ينكر عليهم ذلك. وإلا فاسمعوا إلى قول الله عز وجل عن إبراهيم: حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الذي يعبد الشمس ماذا يكون؟ مشرك. اللي بيعبد القمر شو بيكون؟ مشرك. اللي بيعبد الكوكب شو بيكون؟ مشرك. الذي يعبد الصنم ماذا يكون؟ مشرك. الله ماذا قال عن إبراهيم؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا أي على الحق، مش يعني على مذهب أبي حنيفة، لا، أبو حنيفة رضي الله عنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد محمد كما تكلمنا بالتفصيل. فالحاصل معنى حنيفا أي هو على الحق، مائلا عن الباطل إلى الحق إلى الإسلام. هذا معنى حنيفا، حنيفا مسلما على دين الإسلام، وما كان من المشركين. يعني إبراهيم ما عبد الشمس ولا الكوكب ولا القمر، فبتكون تنتبهوا من بعض كتب بعض المؤلفين المعاصرين ومن 50 سنة ومن 70 سنة، بعضهم ماذا قال؟ قال إبراهيم كان تائها ضائعا شاكا بربه، قال إبراهيم كان يعبد الشمس والقمر والكوكب، هذا كفر، لأنه تكفير لإبراهيم. ومن كفر نبيا من أنبياء الله هو الكافر، ومن كفر نبيا من أنبياء الله فهو الكافر. إذن إبراهيم مسلم مؤمن نبي رسول، لنه مشرك ولنه كافر، ولا عبد غير الله، ولا صنع الأصنام، ولا باعها، ولا قال من يشتري ما يضره ولا ينفعه، هذا لم يحصل من إبراهيم. كيف يعطيهم ما يعبدون من دون الله؟ الأنبياء يشجعون الناس على عبادة غير الله؟ لا. ماذا قال البدر الرشيد الحنفي ناقلا عن أبي حنيفة رضي الله عنه؟ اسمعوا ماذا قال. الرضا بالكفر كفر. البدر الرشيد هذا فقيه حنفي، كان في القرن الثامن الهجري، كان في القرن الثامن الهجري، له كتاب اسمه رسالة في الألفاظ المكفرة. ماذا يقول البدر الرشيد في هذا الكتاب؟ قال أبو حنيفة: الرضا بالكفر كفر. كيف اللي بيساعد ويأمر ويشجع ويعطي شيئا يعبد من دون الله ليعبد؟ هذا لم يحصل من إبراهيم، هذا لم يحصل من إبراهيم، هذا لا حصل من إبراهيم ولا من نبي من الأنبياء، بل ولا يجوز عليهم. الذي يأمر بالكفر أو يرضى بالكفر أو يستحسن الكفر أو يستشهد بالكفر أو يحسن الكفر أو يرضى به من غير قول ولا عمل، بمجرد أنه رضي به فقد خرج من الإسلام. فأنبياء الله أبعد خلق الله عن الكفر، الأنبياء هم أبعد خلق الله عن الكفريات بأنواعها. فإذا عرفنا هذه القصة غير صحيحة، إنه إبراهيم كان يصنع الأصنام ويبيعها، أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا ما حصل من إبراهيم. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يهوديا ولا أمر باتباع غير الإسلام، بل كل الأنبياء دينهم الإسلام. وقد مرت معنا هذه المسألة وذكرنا فيها دلائل كثيرة من القرآن أن دين كل الأنبياء هو الإسلام. فموسى لم يكن يهوديا، وعيسى ما قال للناس اعبدوني وأمي من دون الله، ولا قال اعبدوا الأصنام، ولا أمرهم بعبادة نفسه، حاشاه، بل اسمعوا إلى قول الله عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. اعترف عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله، اعترف بأنه عبد لله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة المسيح إلى الإسلام، إلى عبادة الله، إلى توحيد الله. فإذن آدم ومن بعده 124,000 نبي و 313 رسول منهم كلهم جاءوا بالإسلام، كلهم كانوا على عبادة الله وعلى توحيد الله، ليس فيهم كافر، ليس فيهم مشرك، بل من اتهمهم بذلك هو الكافر، هو عدو الله. قال المؤلف رحمه الله: من الكفر والذنوب الكبائر وصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الكفر والمعاصي الكبيرة ومن التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها. هنا المؤلف يقرر ويؤكد عقيدة أهل السنة وما مر معنا الآن، يؤكد هذا قبل أن يختم الفصل. يقول: إن الأنبياء عصمهم الله من كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة، مثل شو قال؟ أعطى مثال: كسرقة حبة عنب، هذا مستحيل عليهم. الله عصم الأنبياء من ذلك قبل النبوة وبعد النبوة، هذا مستحيل عليهم، فلا يحصل منهم أن يتلبس، أن يباشر، أن يقع، أن يعمل أي واحد منهم ما فيه خسة ودناءة، هذا لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. اسمعوا ماذا يقول هنا: ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي. شو هو ما سوى ذلك؟ ما عم بيقول الكفر مستحيل عليهم، والكبائر مستحيلة عليهم، وصغائر الخسة والدناءة مستحيلة عليهم. ماذا بقي؟ الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة. عم بيقول يجوز على الأنبياء أن يقع الواحد منهم في معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، ليس فيها خسة ولا دناءة، كما حصل، عم بيعطي أمثلة، كما حصل مع سيدنا آدم عندما أكل من الشجرة لكنه تاب، قال الله تعالى: فتاب الله عليه، معناه غفر الله له. هنا أعطى مثالاً عن ما حصل من آدم. شو اللي حصل من آدم؟ أنه أكل من الشجرة وهو في الجنة قبل أن يصير نبياً، وتاب فوراً وتاب الله عليه، هذا اللي حصل من آدم. فمعصية آدم ليست شركاً وليست كبيرة وليست صغيرة فيها خسة ودناءة، إنما هي من الصغائر التي ليس فيها لا خسة ولا دناءة. طيب اسمع معي، الشجرة اللي أكل منها آدم هل هي ملك لإنسان؟ لا. الشجرة التي أكل منها آدم هل هي ملك لإنسان؟ لا. يعني هذا الشيء اللي حصل منه ما في خسة ودناءة، لأنه لم يظلم إنسانا، ما أكل مال إنسان ظلما وعدوانا، إنما أكل من الشجرة بغير إذن من الله. هون المسألة، بغير إذن من الله، ثم تاب وتاب الله عليه، كما قال ربنا في القرآن: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهون انتبهوا معي، بعض السفهاء شو بيقولوا؟ معصية آدم معصية خالدة، معصية كبيرة، هي بشؤمها، على زعمهم يقولون بشؤمها قتل المسيح. شو هالكفر هذا؟ هذا كفر. ماذا يقولون؟ المسيح جعل فداء للبشرية من أجل معصية آدم. شو هالكذب؟ الكفر المركب. ثم ماذا يقولون؟ المسيح جعل فداء للبشرية من أجل هذه المعصية. تعرف شو معنى هالكلام؟ أنهم لا يعتبرون مغفرة الله لآدم فتاب عليه، ما معجب هذا الأمر وبعد على زعم بيقولوا معصية آدم مستمرة عبر العصور والأجيال، فقتل المسيح وصلب بزعمهم لأجل معصية آدم، مع أن المسيح لم يقتل ولم يصلب. قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا. فالمسيح لم يصلب ولم يقتل، بل رفع مستيقظا إلى السماء، وهذه معجزة له. انتبهوا، إذا سمعت أو قرأت بعض الكتب أن المسيح عندما رفع إلى السماء كان نائما أو ميتا، لا تصدقوا هذا الكلام، لا تعتقدوه، مع أنه موجود ببعض الكتب للأسف، هذا غير صحيح. ما شو يعني المعجزة؟ أمر خارق للعادة. المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة. مدعي النبوة هنا ليس معناه الكاذب، لا، يعني الذي جاء وقال أنا نبي الله إليكم. اسمعوا تعريف المعجزة: المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي. هذا تعريف المعجزة. فالذي حصل للمسيح شو؟ معجزة له. فإذا كان ميت عزعم أو كان نايم، أين الاستغراب في ذلك؟ بل رفع مستيقظا إلى السماء، وهو في السماء الثانية يعبد الله مع الملائكة في السماء ويعمل بشريعة محمد. هو الآن عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات عملا بشريعة محمد. فإذا المسيح عليه السلام لم يقتل، المسيح لم يقتل، والمسيح لم يصلب. فإذا الله يقول في القرآن الكريم: وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا. فحاصل المسألة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تعالى عصمهم وحفظهم، فلم يقتل المسيح من أجل معصية آدم كما كذب الكفار، كما افترى الكفار. بل اسمعوا معي وانتبهوا، هل يقبل على زعمهم إذا أراد الإنسان أن يعاقب ابن الجيران على إساءة حصلت منه أن يقوم الشخص فيذبح ولده الوحيد الذي يحبه كثيرا وما عنده غيره، بس مشان يربي ابن الجيران قام ذبح ابنه، بيمشي الحال؟ طيب بيمشي الحال أن يعاقب الأحفاد على ما فعل الأجداد؟ فكيف يكون قتل المسيح بزعمهم من أجل شيء فعله آدم؟ أي سخافة هذه؟ فمعصية آدم ليست كبيرة وليس فيها خسة ولا دناءة، معصية صغيرة فعلها قبل أن ينزل عليه الوحي، أكل من الشجرة بغير إذن من الله، تاب فورا تاب وتاب الله عليه كما أخبرنا القرآن عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: معصية داود عليه الصلاة والسلام صغيرة، أنه حكم قبل سؤال الخصم الآخر، والذي حصل من داود أيضا ليس فيه لا خسة ولا دناءة. شو اللي حصل من سيدنا داود؟ حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الخصم الآخر، هذا الذي حصل من داود. لكن ما يكذب عليه أنه رأى زوجة قائد الجيش فأعجبته، فأرسل زوجها إلى المعركة ليقتل ليتزوجها هو بعده، فعاتبه الله على زعمهم وعاقبه. فهذا كذب مركب على كذب، فيه خسة ودناءة وخيانة وخيانة، وهذا مستحيل على الأنبياء. فلا داود رأى تلك المرأة عارية ولا دخلت إلى قلبه ففكر كيف بده يخلص من زوجها ليأخذها، أم بعته على الحرب مشان يموت ويأخذها من بعد منه. هذا كذب، هذا لا يليق بعصمة الأنبياء. أنتوا لو بتعرفوا أنه واحد بالمنطقة عم بيدبر مكيدة لواحد من أهل المنطقة ليتخلص منه ليأخذ له مرته، الناس بالشارع بيبزقوا عليه أو لا؟ الناس بيسبوه أو لا؟ الناس بينفروا منه أو لا؟ هل هذا يليق بالأنبياء؟ حاشا حاشا، هذا لا يجوز على الأنبياء ولا يليق بمنصب النبوة ولا بعصمة الأنبياء. ومعصية يونس عليه السلام صغيرة، وهي أنه ترك قومه الذين أيس منهم قبل أن يأذن الله له بذلك. أما الذي حصل من يونس عليه الصلاة والسلام هو أنه ترك قومه الذين أتعبوه وكان بكل الوسائل التي يقدر عليها ينصحهم، يعظهم، يكلمهم، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإيمان، ما كانوا يسمعوا له، بل كانوا يؤذونه، كانوا يتعبونه. فلما أيس منهم ماذا فعل؟ تركهم وخرج من بينهم بغير إذن من الله. هذا الذي حصل من يونس، لا كفر ولا أشرك ولا وقع في كبيرة ولا في خسة ودناءة، هذا كله ما حصل من يونس، إلا أنه خرج من بين قومه قبل أن يؤذن له ثم تاب فتاب الله عليه. وهذا لا يقدح في عصمة النبوة، في عصمة الأنبياء، هذا لا يقدح في عصمة الأنبياء. أما موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قتل الكافر دون إذن من الله تعالى بذلك، وكان ضربه بجمع يده، لكن فعله هذا بدون إذن من الله فكانت صغيرة بلا خسة ولا دناءة. شو اللي حصل؟ موسى نبي رسول وهو معصوم، والله يقول عنه وكان عند الله وجيها، له شأن عظيم، له مرتبة عالية لأنه من أولي العزم. شيف واحد من بني إسرائيل، يعني من أتباع موسى، وواحد من الأقباط يقتتلان، جاء موسى يغيث الإسرائيلية لأنه استغاث بموسى، جاء موسى فضربه بجمع يده ضربة. هو موسى ما قصد قتله، لكن فعل موسى هذا كان بغير إذن من الله. بهذه الوكزة وكزه موسى، شو صار؟ قضى عليه، مات. هذا الذي حصل من موسى. ثم موسى تاب إلى الله وتاب الله عليه، وهذه المعصية ليس فيها لا خسة ولا دناءة، ليس فيها خسة ولا دناءة. مثل هذا يجوز على الأنبياء، لكن لا يستمرون عليه، ما بيبقوا عليه ولا يطلع عليهم الناس في ذلك، بل قبل أن يطلع الناس على هذه المعصية يتوبون فورا منها. طيب كيف نحن عرفنا فيها وعم نحكي فيها هلا؟ لأن القرآن أخبرنا، لأن القرآن أخبرنا. أما أيام هؤلاء الأنبياء كان الواحد منهم يتوب منها فورا قبل أن يطلع عليها الناس، قبل أن يعرف الناس بها كان يكون النبي تاب منها، وهذا يجوز عليهم لأنه حصل، ولو كان يقدح في منصبهم لما حصل. أليس الله يقول وعصى آدم ربه؟ حصل، لكن معصية ليس فيها خسة ولا دناءة. قال المؤلف: لكن إن حصل منهم شيء من ذلك ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم، أي بالأنبياء، فيها أي في تلك المعصية غيرهم من أممهم، فيفعل مثل فعلهم، مثل ما فعلوا، فيقتدي بهم الناس. هذا لا، ما حصل. يعني هل حصل أن بقي نبي على تلك المعصية إلى أن يقتدي به الناس فيها؟ لا، ما حصل. بل الناس قبل أن يطلعوا عليها كان النبي خرج منها وتاب منها ولا يستمر عليها، ولا يقتدي بهم الناس، ولا يقتدي الناس بهم فيها. كل هذا لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي لا يحصل أن يستمروا عليها. قال المؤلف: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف عليه السلام ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو كفر، وهو قولهم إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا تسفيه للنبي يعقوب، وتسفيه الأنبياء كفر. هؤلاء العشرة الذين اشتركوا في هذه الأعمال الخسيسة والدنيئة والسفيهة والرزيلة من أنهم تآمروا على قتل يوسف وألقوه في البئر وباعوه صورة، باعوه صورة بيع العبيد، هو ليس عبدا مملوكا لكن صورة، وكذبوا على أبيهم وآزوه وقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، وأبوه النبي يعقوب، قولهم هذا كفر لأنه تسفيه ليعقوب. هؤلاء العشرة الذين اشتركوا بهذه الأعمال مع كونهم تابوا، مع كونهم رجعوا إلى الإسلام، لكن ما صاروا أنبياء، لأنه سبق لهم أن فعلوا أفعالا خسيسة، والأنبياء عصموا من ذلك قبل النبوة وبعدها. فهول العشرة ما صاروا أنبياء ولا طلع فيهم أنبياء، لكن من ذريتهم طلع أنبياء، وهم الأسباط، من ذرية، يعني من أولاد أخوة يوسف طلع أنبياء. وأما بنيامين وهو أخو يوسف فهذا لم يشترك معهم في هذه الأعمال، وبنيامين رضي الله عنه اختلف فيه العلماء، بعضهم قال إنه صار نبيا، وبعضهم قال بل هو ولي ولم يصر نبيا. إذن لأن بنيامين لم يشترك في هذه الأعمال ولا دخل معهم في هذه الأعمال، بل كان يكره تلك الأعمال وينهاهم عنها بنيامين، مع أنه كان صغيرا بينهم كان ينهاهم عن تلك الأعمال. وهنا تنبيه: بلغني السنة الماضية أن دكتور مصري وآخر عراقي قالا إن قول أخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين انتبهوا كلام هذا فاسد وباطل. شو قالوا عزعم هون الجهلاء؟ قالوا هذا ليس فيه كفر، لأنهم ما أرادوا تكفير يعقوب. قال لفي ضلال مبين. قال هون الضلال ما أرادوا أنه كافر. شو الجواب؟ وإن لم يقصدوا التكفير فنسبته إلى الضلال تسفيه له، تسفيه، وتسفيه الأنبياء كفر. فهمنا؟ يعني سواء قصدوا تكفير يعقوب أو لم يقصدوا، قولهم هذا كفر، لأنه تحقير ليعقوب، تحقير. والذي يحتقر الأنبياء هو المحقر، الذي يحتقر الأنبياء أو يحقر الأنبياء هو المحقر المهان. لأن الأنبياء ماذا قال الله فيهم؟ وكلاً فضلنا على العالمين. وأما هؤلاء الذين أذلهم الله فماذا قال فيهم؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذن تسفيه الأنبياء، انتقاص الأنبياء، الاستهزاء بالأنبياء كفر وخروج من الإسلام، كفر وخروج من الإسلام. وهنا تنبيه مهم، وهو أننا نؤكد عليكم أن لا تأخذوا قصص الأنبياء من التلفزيونات، نؤكد عليكم أن لا تأخذوا علم الدين ولا السيرة النبوية ولا سيرة الخلفاء من التلفزيونات ولا من الأفلام، أن لا تأخذوا هذا الأمر إلا من الثقات العدول، لأنه حتى أمر السيرة، حتى أمر السيرة يؤخذ من أهل العلم، بل وحتى التاريخ يؤخذ من العدول، مش من الكذاب الملفق المزور الخائن. كم من أمور حصل أن وقع الناس فيها بالخطأ والزلل بسبب كتب التاريخ التي زورت وبسبب الكتب التي حرفت. فأعطيكم مثالا على ذلك. كم في الأفلام والمسلسلات والتمثيليات يضعون من الأكاذيب والافتراءات على السلطان محمد الفاتح رحمه الله، أو حتى السلطان عبد الحميد رحمه الله، أكاذيب وافتراءات وتزوير وتحريف وتغيير، وهو خلاف الحقيقة. ارجعوا إلى كتب أهل الحق، لا إلى كتب المستشرقين، ولا إلى كتب الكفرة، ولا إلى كتب العملاء. ارجعوا إلى كتب الثقات. مفتي لبنان قبل 100 سنة، من 130 سنة، الشيخ عبد الباسط الفاخوري، هذا رجل عالم وفقيه ومنصف، عمل كتابا، ما هل أحيلكم أنا على موسوعات ضخمة، هذا كتاب مختصر اسمه إتحاف الأنام.